وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمره هو بالاقتداء بما سبقه من هذه النماذج، فقال: فبهداه مقتده. ونهوض الإنسان للقيام بالإتقان عبادة الله ونهوضه للقيام بالقسط في الأرض مشروط فيه أن يكون مؤمنا بخالقه وبارئه، وأن يكون حسن الإيمان بكل ما يجب الإيمان به. والإيمان كثير من الناس يظن أنه مجرد قناعة عقلية، أنه يمكن أن يؤمن بعقله فقط، وهذا غير صحيح. فالإيمان نور يشمل العقل والبدن والروح، ولا يمكن أن يكون مختصا بجانب من هذه الجوانب، بل لا بد أن يشملها جميعا. فلا يكون هذا الإيمان مؤثرا إلا إذا آمن الإنسان بعقله وآمن بروحه وآمن كذلك بعاطفته وقلبه واستقامت جوارحه على وفق هذا الإيمان، فإن العمل جزء من الإيمان، ولا يمكن أن يستقيم الإيمان إلا به. وبذلك يعلم أن الإيمان المرجع فيه ليس إلى مجرد العقول، وإنما هو إلى الوحي، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والكفار الذين ظنوا أن الإيمان يحصل بمجرد القناعة العقلية ومشاهدة المعجزات، رد الله عليه بكتابه فقال: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن أراد الله به الخير هداه للإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا الإيمان يختار الله له سبحانه وتعالى من علم أنه في أصله أهل لذلك، ويصرف عنه من لا يقتضي الله خدمتهم بهذا الدين ولا يقتضي أن يكونوا من أهل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وبما أن الإنسان يبدأ صغيرا ويترقى حتى تتم خلقته، فكذلك يبني إيمانه بالتدريج، فتكون بدايات الإيمان مما يتلقاه الإنسان، سواء تلقاه عن أبويه كان من مسلمة الدار، أو تلقاه عن معلمه وأستاذه كان من مسلمة الاختيار، فيتلقى في البداية هذا الإيمان كخبر من الأخبار، ثم بعد ذلك يسعى هو لتنميته وتنمية القناعة به ورسوخه في عقله ورسوخه في روحه ورسوخه في قلبه، ولا يكون ذلك إلا بمجاهدة يجاهد الإنسان فيها نفسه. فأول ذلك تصريح الإيمان في العقل، وهو يبدأ بإدراك الإنسان لحاجة هذا الكون إلى خالق مدبر، وهذا يتم من خلال مشاهدات الإنسان ومن خلال بنائه للكليات على الجزئيات، ومن خلال أخبار الآخرين فإنه يعلم أن هذا الجهاز الذي يراه لا يمكن أن يتحرك وحده ولا يتكلم وحده، وإنما يكون ذلك بفاعل هو الذي يفعل، وأن الشيء إذا وضعه في هذا المكان لا يتحرك منه إلا إذا جاء إنسان فنقله أو جاءت قوة ما فنقلته من هذا المكان إلى مكان آخر، وبذلك تزداد القناعة اليقينية بأن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد قام من انتقاء نفسه وأن لا يكون له صانع، فذلك مستحيل، فلا بد لهذا الكون العميق العظيم من مدبر خالق هو الذي أبدعه وهو الذي نظم أموره وهو الذي يشرف عليه ويقومه وهو الذي يسيره على وفق إرادته بقدرته سبحانه وتعالى. وإذا حصلت القناعة العقلية بذلك فإن الإنسان محتاج لترسيخها كذلك بزيادة المشاهدات والتفكر في بدائع الكون وعجائبه، فيتفكر الإنسان في نفسه وخلقته وهذه الأجهزة التي فيه وهذا الطعام الذي يستعمله وكيف دبر، فإنه يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى لا مشاركة للإنسان فيها في الغالب، وهي المرحلة التي رفعت للإنسان فيها عن التدبير، ثم المرحلة الوسطى للإنسان فيها مشاركة خفيفة، ثم المرحلة الأخيرة التي ترفع فيها يد الإنسان عن المشاركة والتدبير كذلك. ومثال هذا أن تشتري خبزة من المحل التجاري وتأتي بها وتبدأ أكلها، فالمرحلة الأولى هي زراعة الأرض وشقها وسقيها ومراعاة الزرع ورعايته إلى أن يتم، وحصاده وتنقيته وتخزينه، وبعد ذلك جلبه إلى الأسواق وبيعه، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالطحن والخبز وما يتعلق بالإنضاج، ثم بعد ذلك بعرضه البيع وشرائه. ثم هذه المرحلة لا يفكر فيها الإنسان ولم يشارك فيها، وإنما اشترى هذه الخبزة من المحل التجاري وجاء بها إلى بيته ثم بدأ يأكلها. فالمرحلة الوسطى هي من مباشرة الأكل، والإنسان فيها مشارك لأنه قد ذهب إلى المحل التجاري أو للسوق واشترى هذه الخبزة، وأيضا قطع منها قطعة وجعلها في فمه ومضغها وابتلعها، لكن عندما يبتلعها الإنسان فتصل إلى حلقه رفعت يده عن التدبير فيها فلا يدري ما يحصل لها بعد ذلك. والواقع أن الله أعد لها إنزيمات في المعدة وأعد لها كثيرا من المعالجات من الأجهزة، أجهزة الهضم التي ستعالجها معالجات كثيرة وتوزعها توزيعا كثيرا، سواء كان الإنسان قائما أو جالسا أو يقظانا أو نائما صحيحا أو سقيما، فهذه الأجهزة تشتغل بما دبر الله سبحانه وتعالى من أمرها، فتوزع هذا الطعام، فمنه ما يكون دما ومنه ما يكون لحما ومنه ما يكون تغذية للعظام ومنه ما يكون تغذية للشعر ومنه ما يكون تغذية للأظافر ومنه ما يذهب لمصلحة اللون ومنه ما يكون عرقا ومنه ما يكون قاذورات يلقيها البدر ويخرجها وهكذا. فتلك المراحل الكثيرة التي يمر بها لا مشاركة للإنسان فيها ولا تدبير له بها ولا يستطيع أن يقدم فيها ولا أن يؤخر. ففي أنفسكم يعتبر الإنسان بهذا التدبير العظيم، وكذلك إذا درس أي جهاز من أجهزته، درس العين أو الأذن أو القلب أو أي جهاز من أجهزته كالدورة الدموية أو غير ذلك، أو حتى مجرد التقلب الذي يحصل له، احتفظ بصورة لنفسه وهو صغير، ثم بصورة بعد أن بلغ سن الحلم، ثم بصورة في الشباب، ثم بصورة عند بداية الشيخوخة عندما تم شده، ثم بصورة في كبره، فقارن بين هذه الصور سيجد فرقا كبيرا، كأنه إنسان آخر وكأنه خلق ينتقل من هيئة وحالة إلى هيئة وحالة أخرى، فيعلم أن ذلك إنما هو من تدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وبعد ذلك في بدائع الكون الأخرى فلينظر الإنسان إلى هذا الكوكب الذي يعيش فيه وهو الأرض كيف دحاها الله وكيف هيأها للسكن وجعلها وسطا بين الحر والبرد بين الكواكب الشديدة البرد والكواكب الشديدة الحر وجعل حركتها الدائمة تقتضي تموجا في الأوقات فيأتيها ليل ويأتيها نهار ويأتيها صيف ويأتيها شتاء وكل ذلك بهذه الحركة التي يحرك الله بها هذه الأرض ويحرك بها بقية الكواكب في هذا العالم الكبير. وكذلك ينظر إلى ما جعل الله بها من الأرزاق والخلائق التي لا تحصى وكيف يوصل إليها أرزاقها جميعا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويتعجب من طبيعة هذه الأرض وما جعل الله فيها فقد جعل فيها جبالا شاهقة وجعل فيها أودية عميقة وجعل فيها سهولا مستوية وجعل فيها صحارية وجعل فيها أنهارا وجعل فيها بحارا وجعل فيها مدنا وجعل فيها قرى وكل ذلك بتدبيره. ثم إذا رجع إلى الزراعة رأى قطعا متجاورة تسقى بماء واحد وتزرع ببذور واحدة ويكون الوقت بها واحدا ومع ذلك تختلف نتيجتها فهذه تنبت وهذه لا تنبت وهذه يخرج منها نبات طويل وهذه يخرج منها نبات نكد قصير وهذه يخرج منها ما لونه أحمر وهذه يخرج منها ما لونه أصفر وهذه يخرج منها ما طعمه حلو وهذه يخرج منها ما طعمه مر وهكذا. فيتعجب الإنسان من ذلك كما قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فذلك عبرة للمعتبرين وهو يدل على أن الطبيعة لا تؤثر فلو كانت الطبيعة مؤثرة لكان نتاج هذه القطع المتجاورة التي تسقى بماء واحد واحدا فهي سقية بماء واحد وزرعت ببذر واحد ومع ذلك اختلفت ألوانها واختلفت طعومها واختلفت أطوالها واختلفت في قدر إنتاجها الثمرات وكل ذلك يدل على أن الطبيعة لا أثر لها في هذا وإنما هو تدبير العزيز العليم. ثم بعد ذلك ينظر الإنسان إلى الخلائق الأخرى وهي عجيبة كثيرة كما في البحر من الحيوانات وما في البر من الحيوانات وكيف تعيش هذه الحيوانات وكيف يصل إليها الأكسجين وكيف تتناسل وكيف تصل إليها أرزاقها وكيف تتخلص من قاذوراتها وأوساخها. وإذا حفر في الأرض ولو في الصخر ربما استخرج حيوانا من داخل بطن الأرض يعيش في ذلك المكان المظلم الموحش فيتعجب من أين جاءه من أين جاء إلى هذا الدود قوته ومن أين جاءه الهواء الذي يتنفس به وكيف يشرب وكيف يعيش. وكذلك إذا رأى الذئاب في الصحاري أو الغزلان في الصحاري يتعجب من أين تشرب ومن أين تأتيها أرزاقها وكل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا تعدى هذا الكوكب الذي هو فيه فنظر إلى الكواكب الأخرى وعلم أن هذا الكوكب من أصغر الكواكب وأنه لا يساوي شيئا من عالم الملكوت وتذكر هذه الكواكب السيارة الرهيبة العجيبة وتذكر هذه الشمس وما يعتريها من الأحوال وهذا القمر وما يعتريه من الأحوال. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الهلال قال أيها الخلق المتردد في منازل التقدير والمتصرف في ملك التدبير آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك الوهم وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع فسبحان من خلقك وخلقني وصورك وصورني وقدرك منازل. فينظر الإنسان إلى هذه المجرات الهائلة المنتظمة التي لا يقع فيها اصطدام ولا يقع فيها كوارث، وهي منظمة سائرة على وفق هذا القانون البديع العجيب. وينظر كذلك إلى اختلاف الساعات وتعاقبها، وما للإنسان في ذلك من المصالح وما للأرض فيه من المصالح، ولو أن الأرض استمر عليها الليل الدهر كله لا احتاج الإنسان إلى ضياء، ولو أنها استمر عليها النهار العالم كله لاحتاجت إلى ليل يسكنون فيه وتنضج فيه الأرض ثمارها وتنضج فيه نباتها ويقع فيه ما يحتاج إليه في التطور البيولوجي. وقد جعل الله الليل والنهار خلبة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وكذلك ينظر إلى أبناء جنسه من الخلائق فيرى تدبير الله بهم، ويرى الآجال كيف تخترمهم وكيف يموت من هو أكبر منه ومن هو أصغر ومن هو أقوى ومن هو أضعف ومن هو أغنى ومن هو أفقر ومن هو أشغل ومن هو أبرق. ويرى أن المرض يصيب هذا ولا يصيب هذا، وهما يعيشان معا في مكان واحد، ويرى أنه أن تأثيره على هذا بالغ وتأثيره على هذا خفيف. ويرى كذلك أبناء الأسرة الواحدة هذا منتج وناجح في دراسته وفي مشاريعه، وهذا فاشل لا يستطيع النجاح في أي شيء. ويرى تقسيم الأرزاق بهذا المشروع قام معه في نفس الوقت مشروع آخر، وكان هذا المشروع ناجح غاية النجاح وكان هذا فاشلا لم يترتب عليه أثر. بكل ذلك يرى الإنسان أنه من تدبير الله وليس من مجرد عقول الناس ولا من تدبيرهم. وإذا حصلت هذه القناعة العقلية ورسخت ذهب الإنسان كذلك إلى القناعة القلبية، فلا بد أن يحب الله سبحانه وتعالى بعاطفته حتى يحصل له حلاوة هذا الإيمان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود بالكبر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فيحب الله حبا شديدا ويتعشق ويحاول أن يزيد في الحب له سبحانه وتعالى بالقرب منه، وذلك بمعرفته له أولا، ومعرفته لأسمائه وصفاته، ومعرفته لتدبيره، ومعرفته لكلامه، ومعرفته لإحسانه وإنعامه وإكرامه له هو وللجنس الذي هو منه وهو الجنس البشري. فيتطلع الإنسان إلى إكرام الله للإنسان، وسواء كان ذلك فرديا أو جماعيا، سواء كان في العصر الذي هو فيه أو فيما سبق، فيرى من نعم الله سبحانه وتعالى وألطافه ورحماته وفضله الشيء الذي لا يمكن أن يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، فحينئذ سيحب الله ويزداد حبا له، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك في حق الملائكة الله الكرام، فيتعرف الإنسان إليهم من خلال الوحي المنزل من خلال كلام الله، ويعرف أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم من أعجب خلائقه، فقد خلقهم من نور وهيأهم للطاعة وجعلهم مستمرين عليها دائما، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن تيض، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. وبما أنك تحب الله حبا شديدا وتحب أن تعبده العبادة التي يستحقها وأنت عاجز عن ذلك، فلا بد أن تحب الذين وفقهم الله لهذه العبادة وخلقهم لها، وهم الملائكة الكرام، فتحبهم حبا شديدا وتؤمن بهم. وقد جعل الله منهم أولياء للمؤمنين يتنزلون عليهم بالتدبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وبالآخرة. فهم أولياء المؤمنين يدافعون عنهم وينصرونهم ويشفعون لهم، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومنهم الملائكة السيارون في الأرض بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك فيقول وهل رأوني فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوني فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا فيقول وماذا يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا فيقول ومماذا يستعيذونني فيقولون يستعيذونك من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجتي فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم فيشبعهم الله سبحانه وتعالى في جلسائهم إكراما لهم سبحانه وتعالى وهو الكريم ذو الجلال والإكرام. وكذلك الإيمان برسول الله، ويبدأ ذلك بالإيمان بالرسول المرسل إليك أولا، فهو الذي اختاره الله لك لأن يكون مبلغا لك لكلام الله ومبلغا لك لشرع الله ومبلغا لك لأوامر الله ونواهيه ولقيم هذا الدين، وليكون إسوة حسنة لك. وهذا الرسول لا بد أن تقتنع بعقلك بصدقه، وذلك بالمعجزات الظاهرة الباهرة، وأهم معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الباقي الخالد الدائم الذي جعله الله حجة على الثقلين الإنس والجن وتحداهما أن يأتوا بسورة من مثله، وجعله الله على سهولته ميسرا للحفظ يحفظه الإنسان في صدره، وليس كثيرا من الأجزاء ولا مكتبة كبيرة، ومع ذلك هو محتوي على علوم الأولين والآخرين ومحتوي على كل ما يحتاج الإنسان وإليه، يأتي بالعبارة الواحدة المعجزة المتضمنة علوما كثيرة، ويأتي بالتشريع الذي لا يمكن أن يأتي أي عقل ولا أي قانون ولا أي تفكير بما يساويه أو يناظره، ويأتي بالفصل في كل أمر يمكن أن تختلف فيه عقول الناس، فهو عقل من الخارج كما أن العقل وحي من الداخل كما قال الإمام الغزالي رحمه الله. وهذه المعجزة الباقية الظاهرة لا بد أن تدرك إعجازها، فترى بلاغة هذا القرآن وترى اختيار اللغة العربية الراكدة له، فلو أنه أنزل بلغة أخرى لتغيرت مفاهيمها وتغير النطق بها، واليوم ما زال ما كان الناس يتكلمون به قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من جمل اللغة العربية ما زال يفهمه الصبيان الصغار من الناطقين بالعربية دون تغيير في الأساليب وهكذا. واليوم إذا سألت طفلا صغيرا عن معنى قل هو الله أحد أو معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله سيجيبك، وكذلك إذا سألته عن معنى وافعل الخير سيجيبك، وكذلك يدرك الأطفال الصغار من الناطقين بالعربية معاني هذه اللغة حتى ما كان منها سابقا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سألت أحدهم عن قول امرئ القيس قبال ابكي من ذكرى حبيب ومنزلي لاستطاع أن يشرح لك هذه العبارة. وكذلك ما يتعلق بتصديق بعضه لبعض وتفسير بعضه لبعض، و أنه معجز في أسلوبه ومعجز في تركيبه ومعجز في علومه ومعجز في معانيه ومعجز في تشريعه ومعجز حتى في العلوم الدنيوية وأمورها، مع أنه في الأصل لم ينزل لها، ولكن احتوى منها بما يدل على تناسق بين الكون الذي هو كتاب آخر منظور وبين القرآن الذي هو كتاب مسطور، فيقع التآثر بين الوحي المنظور بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك إعجازه فيما يتعلق بالتأثر به، فلو سمعته يقرأه قارئ متقن على وجه صحيح لتأثرت به غاية التأثر، ولا تظنن أن ذلك يختص بالفهم، بل نحن نسمع لا عاجب الذين لا يفهمون منه معنى، ومع ذلك إذا سمعوا قراءته بكوا وتأثروا، ونرى غير المسلمين يتأثرون به تأثرا بالغا، بل إن الله أخبر بتأثر الخلائق الأخرى به، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونرى شفاء المرضى بتلاوته، ونرى تأثر الناس حتى أصحاب الأفكار الضالة كالملحدين وغيرهم عندما يسمعون بتدبر تلاوته تلاوة صحيحة محكمة، فإنه يؤثر عليهم تأثيرا بالغا. وهذا ما حصل حتى للمشركين، كما حصل لعتبة بن ربيعة لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل للوليد بن المغيرة عندما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل للنصارى وأصحاب الديانات الأخرى كما قال الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وآياته تتشدد دائما، فأهل كل زمان يفهمون منه ما لم يفهمه من سبقهم، وذلك من إعجازه، فإن الله لم يجعله كالقوانين التي هي مرقمة بمواد، وإنما جعله بهذا الأسلوب المرن العجيب الذي يفهم منه أهل كل زمان ما يناسبه، فجعل الله منه آيات محكمات وهن أم الكتاب أي جمهوره، وجعل منه آيات متشابهات تخفى دلالتها على عصر من العصور ثم تتبين لما بعده من العصور، وهكذا تقوم الحجة الدائمة به. وأهل كل زمان يفهمون ذلك بحسب ما يصلون إليه من العلم وما يكتشفون. من أمثلة ذلك الخفيفة أن الله سبحانه وتعالى جاء بسورة النحل، وهي سورة النعم، فذكر فيها أنواع النعم التي لا تحصى، النعم الكبرى التي أنعم الله بها علينا، وذكر منها وسائل النقل، فذكر منها التنقل بالبحر والسفن، والتنقل بالبر على ظهور الأنعام والدواب. وبعد أن ذكر ذلك عندما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال بعدها: ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر. فنحن الآن فهمنا من قوله يخلق ما لا تعلمون ما نشاهده من السيارات والطائرات والمراكب الفضائية والمناطيد وغير ذلك، فكلها من داخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون، وسيخلق في المستقبل أيضا ما لا يخطر لنا على بال من ذلك. وعلى الله قصد السبيل. هذا جواب لما يحصل في الذهن عندما يقول الإنسان تلك المراكب السابقة ذكرت لنا وجه اهتدائها بالبهائم ولها أعنق ترى بها وضع أقدامها وترى بها الاتجاهات والسبل قلت فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما هذه المراكب الأخرى التي منها ما يسير في الجو فكيف تهتدي؟ فقال وعلى الله قصد السبيل، أي أن الله يخلق لها ما تهتدي به، فخلق الله لها ما نشاهده اليوم من هذه الرادارات والمحطات المتصلة بها التي تهتدي بها هذه الطائرات وهذه المراكب الفضائية وغيرها. ثم قال ومنها جائر، هذا ما لم يكن ليفهمه من سبق، لأن السابقين يقولون أي من السبل والطرق والمذاهب والديانات ما هو جائر عن سواء القصد، فيظنون أن الأمر يتعلق بالقناعات، ولكن ذلك بعيد عن السياق. السياق الذي جاءت فيه هذه الجملة وهي منها جائر ما يتعلق بالسبل، فقال ومنها جائر، ونحن نفهم اليوم أن الخطوط الجوية كلها جائرة أي مائلة، فلا يمكن أن تسير الطائرة في خط مستقيم ولا أن يتسير المركبة الفضائية في خط مستقيم، فإنها لو سارت في خط مستقيم ستخرج عن نطاق الأرض بالكلية وستنفصل عنها كلما ابتعدت، فالأرض بيضوية ولذلك لا بد أن تكون الخطوط مائلة سواء كانت الطائرة متجهة إلى الجنوب أو إلى الشمال أو كانت متجهة إلى الغرب أو الشرق، لا بد أن تميل بحسب ميلان الأرض، ولذلك قال ومنها جائر. وهذه معجزة باقية خالدة، فإذا عرفت هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقرأت شمائله وقرأت صفاته فعرفت أنه صادق وأن الكذب عليه محال، وعرفت كيف كان هو كإنسان، كيف كان يعامل الصغار والكبار، كيف كان يعامل الأصدقاء والأعداء، كيف كان يبلغ رسالات الله، كيف كان يعبد الله، كيف كان يقوم لله بالاستخلاف في هذه الأرض، كيف كان رحيما بالمؤمنين، كيف كان يشاوره بالأمر، فعرفته ستحبه حبا شديدا. وبالأخص أيضا إذا عرفت صورته فالحب ينشأ عن خمسة أمور. الأمر الأول جماله وكماله، فكل جميل محبوب. والأمر الثاني حسن خلقه وتمام تلطفه ورحمته، فكل حسن الخلق محبوب. والأمر الثالث إحسانه إليك، فكل منعم عليك تحبه من أجل نعمته التي أسدى إليك. والأمر الرابع رجاؤك منه وما ترجوه منه في المستقبل، ما ترجوه منه في المستقبل، وذلك مقتضي لمحبتك له، لأنه الذي ترجو شفاعته وترجو أن تسقى من حوضه بيده شربة هنيئة، وترجو أن يفتتح لك الجنة فهو أول من يفتتحها، وترجو أن تدخل بشفاعته الكبرى التي يدخل بها آدم ومن دونه جميعا بالخروج من الساهرة. وكذلك السبب الخامس هو العلاقة، فكل من بينك ومنه علاقة تحبه على قدر هذه العلاقة، سواء كانت علاقة نسبية كأبيك وأمك وأخيك، أو كانت علاقة صحبة وصداقة كأصدقائك. ولذلك ابنك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يسدي إليك معروفا قط ولا ترجو منه معروفا في المستقبل تحبه، لماذا؟ من أجل هذه العلاقة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أقوى من بينك وبينه علاقة من البشر، لأن الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بك من نفسك، وبهذا علاقتك به أكبر العلاقات وأقواها. ولذلك لا بد أن تحبه حبا شديدا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبين. وإذا حصلت هذه المحبة فستصدقه بكل ما أخبر به وتتبعه وتطيعه بكل ما أمر به وتعبد الله بما جاء به من عنده، فتجعل تعلم أنه لم يرسل إليك رسول سواه، وأنك لا يمكن أن تبتدع ولا أن تأتي بشيء تتقرب به إلى الله لم يرسل به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل له الدين وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ثم بعد ذلك بقية الرسل الذين جاء الخبر عنهم بالقرآن وأخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال وكذلك بعثنا بكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل أمة بعث الله بها رسولا، وأولئك الرسل يجب الإيمان بهم جميعا وتصديقهم جميعا ومحبتهم جميعا من عرفنا منهم ومن لم نعرف، فلا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة إليهم جميعا، فهذه الكتب هي كلام الله وتشريعه، وقد أنزلها على الرسل جميعا، وكان كل كتاب منها في تشريعه مناسبا للوقت الذي أنزل فيه، وإذا تطورت البشرية وتعدت ذلك أنزل إليها كتاب يناسب الوقت الجديد ويكون ناسخا لما سبق، حتى إذا وصلت البشرية إلى عرجها أرسل الله إليها هذا الكتاب الذي هو القرآن، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا تفنى عجائبه ولا تنفذه، ومائدة الله من الأرض لا يشبعه العلماء، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو تبيان لكل شيء، لكل ما نحتاج إليه مبين به. والإيمان بالكتب المنزلة كلها وبأن هذا القرآن مهيمن عليها وناسخ لها ومصدق لما بين يديه من الحق ركن من أركان الإيمان كذلك. ثم بعد هذا الإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه من الحشر من العرض بعده، أولا ثم الحشر ثم العرض على الله سبحانه وتعالى ثم المحاسبة ثم الجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذا هو الحياة الحقيقية، فهذه الدار مجرد دار عبور ودار عمل، والحياة الحقيقية هي الدار الآخرة كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والنعيم الحقيقي هو النعيم الذي فيها، والعذاب الحقيقي هو العذاب الذي فيها، أما ما في هذه الدار فلا يساوي شيئا مما هنالك، ويؤتى بأسعد أهل الدنيا حالا فيصبر صورة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا فيصبر صورة واحدة في الجنة، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ أرأيت شرا قط؟ ويقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. وكذلك الإيمان بقدر الله خيره وشره، وهو استراتيجية الكون التي جعل الله هذا الكون مسيرا عليها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاستراتيجية من أربع مراحل: المرحلة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرحلة الثانية كتابة كل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل، يبقى الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. والمرحلة الثالثة تزمين ما هو كائن على وقت الزمن، ففي ليلة القدر يبرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، فيقع فيها خطة السنة، تنزل فيها خطة السنة مفصلة على الشهور والأسابيع والأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني، وما يقع كذلك مع كل جليل وهو ببطن أمه، يرسل إليه ملك عندما يكمل أربعة أشهر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك الأشجار، إن لهذه الأشجار لآجار كآجاركم. والمرحلة الرابعة هي تنفيذ ما هو كائن على وفق ما علم الله السابق، فدرسنا هذا علمه الله قبل خلق آدم، فكتبه في أم الكتاب عنده، ثم جعله من أعمال هذه السنة، من خطة هذه السنة، ثم نفذه الآن على وفق ما علم، فلا يتغير شيء مما فيه، فما فيه من النفق مكتوب، وما يحضره من الناس قد كتب، وما ينتفع به من الناس قد كتب، وما يحصل به من السامعين والمتحدث والمنظمين قد كتب، فينفذه الله على ذلك العلم السابق سبحانه وتعالى. وهذا القدر بيّن الله حكمته فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك قد كتبه الله ووزعه وربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. وبهذه الأقسام الستة التي هي الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، يتكامل الإيمان ويحصل للإنسان قناعة كاملة من ناحية العقلية، وأيضا يتحرر من الأوهام والخرافات وكل التقاليد والرواسب المنافية لذلك. ثم بعد ذلك يأتي ترسيخ هذه المفاهيم فيما يتعلق بقلب الإنسان ومحبته بزيادة العمل الصالح، فالإيمان يزداد بزيادة التقوى وزيادة العمل الصالح وزيادة الخلق، فكلما ازداد الإنسان خشية لله، وكلما ازداد خوفا منه ورجاء له وتوكلا عليه ومحبة له وأنسا به، كلما ازداد إيمانه عمقا، وكذلك كلما ازداد عبادة وطاعة، فازداد بقيام الليل وصيام النبل والذكر وقراءة القرآن والصدقة والحج وخدمة الآخرين وإماطة الأذى عن الطريق والنبع لعباد الله، كلما ازداد.
لم يبقى معنا إلا دقيقة شيخنا، لم يبقى معنا إلا دقيقة إن شاء الله.
طيب، كلما ازداد هذا الإيمان رسوخا واستمرارا وبقاء بالنبوس، مع أنه لا بد أن يمتحن الناس على إيمانهم، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وباستكمال الإنسان لشعب الإيمان ينهض نهوضا حقيقيا، فيتقن ما خلق من أجله، ويقوم بالاستخلاف في الأرض على الوجه الصحيح، ويكون حجة لله على عباده على الوجه الصحيح، ويكون ثابتا غير متذبذب كتذبذب المنافقين المذبذبين بين ذلك: لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ويكون ولاؤه ثابتا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبذلك تكون النهضة مبنية على أساس حقيقي مستقر في شعور الإنسان، ويزداد معه إلى أن يموت، فهو سائر على طريق الحق، ويرجو من الله ويسأل الاستقامة على هذا الصراط. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أجمعين الاستقامة على سواء الصراط، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. شاكرين لك شيخنا على ما أجدت وأفدت في هذه المعاني الرصينة الإيمانية، ونعتذر منك عن المقاطعة. إذن إخواني الأفاضل، نفتح باب الأسئلة والاستفسارات والإضافات، ويعني عبر نافذة المحادثة، أو يمكن أن تتدخل مباشرة، يعني المجال مفتوح، فلتتفضل. يعني نشير للإخوة الأفاضل أنه يعني هذا اللقاء الأول، يعني نعم، يعني أنه هذا اللقاء الأول إن شاء الله في من برنامجنا، يعني معالم النهضة، سيكون يعني كل أسبوع حلقة جديدة بحول الله، سنتحدث فيها عن الفكر وعن أفكار النهضة بحول الله. طيب يعني استقبل استفساراتكم وتدخلاتكم. عبد الله أحمد، تفضل عبد الله أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا، ممكن أسأل الشيخ الفاضل؟
أكيد، تفضل أخي، تفضل.
أستاذ الكريم، موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، يعني أو أما مكتوب أنه كل شيء الله سبحانه وتعالى كتبه قبل خلق آدم.
تفضل.
تسمعني شيخي الحبيب؟
نعم، ذكرت أن الله كتب كل شيء قبل أن يكون.
هناك من يفهم أنه موضوع الأسباب، يعني أنه كل شيء مكتوب، فما الفائدة من أخذ بالأسباب؟ أو يعني هل الحالة نفسها مثلا كطالب دراسة،
بارك الله فيك،
لو درس نعم،
بارك الله فيك. بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، إلى قدر وشرع. فالقدر أخفاه عنا ولم يكلفنا به، والشرع علمنا إياه وكلفنا به، فنحن مكلفون بالشرع لا بالقدر. فالشرع هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب، وأن نعبد الله وأن نتقرب إليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من هو صادق منا، ومن هو يستحق القبول ومن لا يستحق القبول، من هو يستحق الجنة ومن يستحق النار. من هذه أمور باطنية مخفية عنا، وليس بها التكليف، وإنما التكليف بأن نبذل الأسباب. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكل ميسر لما خلق له، فمن علم الله به الخير يسره لسبيل الهداية، ومن علم به الشر يسره لسبيل الغواية. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولذلك الأخذ بالأسباب حتى في مجال المعاش هو تكليف، فأوجبه الله علينا. أوجب عليك أن تحذر من العدوى، وأوجب عليك أن تأخذ بالاحتياط، وأوجب عليك أن تأكل إذا جعت، وأن تشرب إذا رميت، وأوجب عليك أن تتعالج إذا مرضت. ولكن مع ذلك تؤمن بأن أجلك قد كتب، وأن ما يصيبك قد كتب، وبذلك لا تحزن إذا لم تجدي محاولاتك أو لم تجدي أسبابك فتعالجت فلم ينفعك العلاج، لا تحزن لذلك. سعيت لطلب الرزق امتثالا لأمر الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولكنك لم ترزق، لا تأسف لذلك ولا تحزن، لأنك تعلم أن هذا قدر الله، وتقول قدر الله وما شاء فعل. فتبقى حينئذ بين هذين الأمرين، بين الشرع الذي يوجب عليك العمل، وبين القدر الذي أخفي عنك وهو ما يتعلق بالنتائج. فبذل الأسباب من الشرع والنتائج من القدر، ونحن مكلفون بالشرع لا بالقدر، فيجب علينا أن نبذل الأسباب ولا يجب علينا أن نصل إلى النتائج. كما قال الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله يوفقكم.
جزاك الله كل خير شيخنا. يعني عندنا أيضا سؤال ثاني للأخ حسام دسوقي، فليتفضل. تفضل الأخ حسام، إذا مش جاهز يعني الأخ سامح المليجي.
هل تسمعني الآن؟
نعم مسموع.
آسف طبعا. تفضل أخ حسام.
تفضل أخ حسام. طيب الأخ سامح يعني تفضل. أخ سامح الماليجي. طيب شيخنا، مجموعة من الأسئلة أيضا إلى أن يجهز الإخوة الأفاضل. يعني السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
السؤال للشيخ، طيب يعني تعلمنا أنه للداعي لزيادة إيمان والتقوي على الدعوة قيام الليل. أنا شخصيا يعني أحتقيم على قيام الليل، وأحيانا تمر أسابيع بدون أن أستطيع أن أصلي، يعني أخذ بالأسباب، أنام بدري، أضبط منبهي، لكن أقوم وأنا لا أستطيع، يعني لا أستطيع من التعب أو الإرهاق. وفي الشتاء وفي الصيف خصوصا في أوروبا، يعني يكون الفجر أحيانا 3 إلى 10 دقائق، لو ظليت حتى أصلي القيام وأصلي الفجر وأصحى أستيقظ الثامن، هذا يأخذ من العمل يعني. فكيف نصيحة الشيخ
المهم لا تترك قيام الليل، وصلي ما تيسر لك 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة، ثم نم. والذي يشق عليه الاستيقاظ يوتر قبل أن ينام، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر بأن يوتر قبل أن ينام، فكل من يشق عليه الاستيقاظ من النوم يوتر قبل أن ينام.
جزاك الله كل خير شيخنا. عندنا أيضا يعني سؤالين قد أدمجهما مع بعض. أخ يقول يعني أرجو من شيخنا الفاضل إفادتنا ببرنامج عملي لتزكية النفس، وأيضا برنامج عملي لنجدد إيماننا. يعني
بارك الله فيكم، هذا الموضوع يحتاج إلى كل واحد منهما يحتاج إلى درس كامل، وكان لي درس بالأمس حول برنامج تزكية النفس، وكذلك لي من قبل عدد من الدروس في مجال تجديد الإيمان. ومن المهم فعلا التفكر بهذه الأمور والبرامج العملية التي تنقل هذه القناعات العقلية إلى برامج وسلوك. فمن المعلوم أن التربية يمثل لها بعملية النسخ في هذا الجهاز، جهاز الهاتف. إذا طلبت الخيارات سيأتيك خيار النسخ، فتنسخ المعلومات التي هي في جهاز الهاتف إلى الشريحة أو العكس، أو تنقل المعلومات مثلا عبر الوسائل بالنسخ. فكذلك القناعات العقلية التي تحصل لديك بتعلمك وبمخالطتك للناس وبتلقيك، هذه القناعات لابد أن تحولها إلى عاطفتك أولا، فتجعل ما أمر الله به في مكان المحبة منك، وتحب الصلاة حبا شديدا، وتحب قيام الليل حبا شديدا، وهكذا، وتجعل النواهي وما كرهه الله في مكان الكراهة منك، فتكرهه كما تكره كل مكروه. فأنت الآن تكره السباح، وتكره الحشرات الضارة، وتكره السموم الحيات والعقارب، فاجعل محارم الله في نفس المكان الذي فيه هذه المكروهات. فأنت إذا كنت في غرفتك وتعلم أن فيها أسدا ضاريا أو نمرا أو حية أو عددا من العقارب، لا تستطيع أن تنام فيها ولا ترتاح، لأنك تستشعر فيها أمرا مكروها تكرهه. وكذلك إذا كان فيها رائحة كريهة، لا تستطيع أن تسعد فيها ولا ترتاح، لأنك تكره الرائحة الكريهة. فجعل الذنوب مكان الرائحة الكريهة ومكان هذه المكروهات كلها، فكرهها كراهة شديدة، واجعل الأوامر والمرغوبات الشرعية في مكان المحبة فأحبها حبا شديدا. فإذا تعودت على محبة ما أمر الله به وعلى كراهة ما نهى الله عنه، فإنك لو خلوت بمحارم الله لن تنتهكها، ولو خلوت أقبلت على الطاعات كما أمرك الله. ورجل ذكر الله خاليا وباضت عيناه، ويكون لذلك برنامج بحسب انشغالك وبحسب علمك وبحسب مستواك. وأيضا تحتاج في ذلك إلى مرشد ناصح عليم يعلم الشرع ويعلم أحكامه، حتى لا تضل في كثير من المهاوي التي هي بالطريق. فالطريق معبد، ولكن له حبابان، وفي كل حباب أبواب مفتحة وعلى الأبواب السطور، وتلك الأبواب هي بنيات الطريق، وفي كل باب داعي يدعو إليه. وفوق السورين ينادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج ولم تخرج منه. فإنك لو دخلت الأبواب المفتحة جهة اليمين ذهبت إلى التطرف والتشدد، ولو دخلت الأبواب المفتحة جهة الشمال ذهبت إلى التنازل والميوعة والتساهل. ولو سلكت الطريق وأهملت الأبواب المفتحة التي هي على جانب الطريق، وسلكت الطريق المستقيم الوسط المعتدل بين ذلك، نجوت. وذلك محتاج إلى مرشد يرشدك ويذكرك في حال غفلاتك وحال غلبة الشهوة وحال غلبة الجهل والمضايق التي تمر بها. وأيضا تحتاج إلى صحبة صالحة تنافسك وتعينك. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن ذلك تجنب الصحبة السيئة التي تصل إليك عدواها، وتوصل إليك الشبهات، وتلقي عليك المشكلات، وتصل إليك ظلمة ذنوبها. فتلك الصحبة السيئة ضررها كبير، وهم الأعداء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله بارك الله فيك. يقول على البرنامج أيضا معتدلا ليس فيه تشدد ولا زيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأوغلوا فيه برفق، وقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة.
بارك الله فيك شيخنا، يعني على هذه ما أجدت. نختم بسؤال الأخ حسام الدين، يعني تفضل الأخ حسام الدين.
السلام عليكم ورحمة الله. أولا جزاكم الله خير شيخ، ورجاء لا تحرمنا من صالح دعائك. عندي سؤالان. السؤال الأول: بما تنصح من أراد أن يطلب العلم الشرعي كاملا، خاصة في ظل ما نعيش فيه من يعني انقسامات أشبه باب ميول بعض المدارس إلى الأشاعرة، وميول بعض المدارس إلى أهل الحديث، والخناقات التي تظهر بينهم، وإدخال العوام في تفاصيل يعني نحن في غنى عنها يعني. والسؤال الثاني: هل ترى حتى في أوساط العمل الدعوة الإسلامي، هل ترى إعراضا عن العلوم الشرعية، وهل ترى لذلك يعني أثرا فيما وصل إليه حال الأمة الإسلامية حتى ما بين الأوساط الدعوية الإسلامية، حتى أننا نرى الآن يعني الشباب يقبلون على جميع التخصصات، وترى فقط هؤلاء مثلا لو لا هو مستوى غير جيد في الدراسة فأرسله مثلا إلى كلية شريعة أو ما شابه، نتعامل مع العلوم الشرعية بشكل أنها أصبحت أدنى من المستوى العالي يعني. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. بالنسبة للعلم دائما قبل العمل، وقد عقد البخاري رحمه الله صحيح في باب، لذلك قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويبدأ الإنسان بتعلم ما أمر الله به، ثم بعد ذلك بالعمل بما تعلمه، ثم بعد ذلك بالدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ثم بعد ذلك بالصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الأربعة هي البرنامج الذي بينه الله في سورة العصر، وقد قال فيها الإمام الشافعي: ولو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكبت حجة على الناس. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وهذا الإيمان الذي لا يمكن أن يكون إلا بالعلم، وعملوا الصالحات وهذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على الطريق. وهذه الأربعة هي وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما بعدها فكله تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على طريق الحق. وطلب العلم في هذا الزمان أيسر منه في زمان المتقدمين، لم تكن لديهم هذه الوسائل التي لدينا، ولم تكن لديهم هذه السرعة التي وصلنا إليها من خلال التقسيم ووسائل الاتصال والشبكة وغير ذلك. وأتيح لنا في هذا الزمان كثير من وسائل التعليم، الدراسة عن بعد، والسماع من عدد كبير من المشايخ، وعدم التعصب. التعصب مقيت، وهو يحجب الإنسان عن كثير من العلم والفهم. فارتماع الإنسان في أحضان مذهب واحد، سواء كان ذلك المذهب فقهيا أو عقديا أو حتى دعويا أو سلوكيا، يقتضي منه حصولا للتعصب، وبذلك يجهل كثيرا مما لدى الآخرين، ويكون محجوبا عن إدراك كثير من المعاني، وسيدرك لو وصل إليها وأدركها أن هذه المذاهب ليست هي الدين، وأن الدين هو ما نزل به جبريل، وأن اختلاف المذاهب إنما هو تنوع المدارس وليس مقتضيا لحصول التعصب ولا البغضاء ولا الشحناء ولا التكفير ولا التبديع، وإلا من خرج عن السنة بالكلية. وبذلك يدرك الإنسان أن الإنسان ليس شهيدا على الناس بمعنى أنه هو المراقب لحركاتهم وسكناتهم ومذاهبهم وأحوالهم، فقد جعل الله عليهم ملائكة يحصون ذلك عليهم. وأنت كلفت بنفسك، فابدأ بنفسك أولا وبمراقبتها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فاجتهد في مراقبة نفسك وإصلاحها قبل النظر إلى إصلاح الآخرين، ثم بعد ذلك إذا صلحت فاسعى لإصلاح الآخرين وإرشادهم. وباطلاعك الواسع وما أتيح لك من التعلم على عدد كبير من المذاهب وعدد كبير من الشخصيات وطرح كبير متنوع، وأنت تعلم أن التوفيق إنما هو من عند الله، تسعى لألا تكون في وقت من الأوقات على معصية لله حتى تأتيك الفتنة. فالفتنة في العقيدة وفي غيرها إنما تأتي في وقت اتباع الإنسان للذة ومعصيته لله. فصاحب الجنتين لم تأتيه الفتنة في عقيدته حتى كان على معصية، كما قال الله تعالى، قال له صاحبه وهو يحاضر، قال لصاحبه وهو يحاضره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه جملة حالية، معناها عندما أصابته هذه الفتنة وهي إنكار البعث وإنكار القيامة، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة. جاءته هذه الفتنة وهو ظالم لنفسه، فهو في ذلك الوقت كان ظالما لنفسه متلبسا بمعصية لله، فجاءته الفتنة على ذلك الأساس. فليحذر الإنسان من الفتن، لأن هذا لا تأتيه إلا بأوقات الغفلات وأوقات المعصية. فإذا كان الإنسان على طاعة يقرأ القرآن في المسجد أو في قيام الليل أو في صيام واجتهاد بطاعة، فلا تخشى عليه الفتنة وهو في عصمة منها إن شاء الله تعالى ووقاية. وهذه الفتن هي المحذورة وهي المخوف منها، أما ما سواها من تنوع المعلومات وتوسعها وتوسع الاختصاصات فليس ذلك فتنة، فعلم كل شيء أفضل من جهله، والاطلاع على كل المذاهب مفيد للإسلام. لكن يخشى الفتنة ويحذرها بما ذكرنا من الحذر من المعصية ومن الالتزام بالطاعة.
ايضا يعني شيخنا، من الاسئله الكثيره يعني اللي تاتينا على عبر صفحه الفيسبوك، انه يعني يقول احدهم يعني شيخنا سؤال عن مفهوم الجنديه في الاسلام وعلاقتها بمشروع النهضه في القرن 21. مفهوم الجنديه في الاسلام وعلاقتها بمشروع النهضه في القرن 21.
نعم، بالنسبه للانسان كائن مدني لا يستطيع الانفراد، وقد شرع الله له العمل الجماعي وأرشده إليه، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وجاء عدد كبير من النصوص في هذا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قبلها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صححه أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك والجماعة. وصححه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد مفوحة الجنة فليلزم الجماعة. صححه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق جماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وصححه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وصح عنه أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وكذلك قال: يد الله مع جماعة ومن شد شد في النار. وقال: يد الله مع جماعة وإنما يكون الذئب من الغنم القاصية. فيحتاج الإنسان إلى لزوم الجماعة أهل الاستقامة والإيمان الذين أرشد الله بصفتهم النظر إليه، فقد قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحينئذ سيكون أكثر الناس شهودا يسعون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وتوصيل شرعه وتبليغ رسالاته إلى الناس، وكل حسب اختصاصه وكل على ثغرة يسدها، وهم بمثابة البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كما مثل لهم ربهم جل جلاله بقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكما مثل لهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وبذلك تكون الأكثرية جندية وتكون لها قيادة ذات مواصفات معينة، وهذه القيادة لا يمكن أن تكون راكدة دائمة على كل الأحوال، لأن أحوال الزمان متطورة وكل وقت له قيادته التي تناسبه، فيحتاج إلى التخصص الشرعي أن يقود وقتا من الأوقات، ويحتاج إلى التخصص إلى غيره من التخصصات أيضا أن تقود وقتا من الأوقات، ويحتاج إلى نوع من الجدية والحديدية في وقت من الأوقات، ويحتاج إلى قدر من الليونة والمرونة في وقت من الأوقات، وكل ذلك يناسب. فقيادة لا بد أن تتشدد وأن تتطور، ولذلك أوصى عمر بن الخطاب أن لا يبقى وار على مصر من الأمصار أكثر من 4 سنين، قال فإن كان عدلا من له الناس وإن كان جائرا بيك فيه من الجول 4 سنين. وبذلك يكون الإنسان جنديا وساعيا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ولا ينافس أحدا في شيء مما آتاه الله من القيادة وغير ذلك، ويعلم أن الأجر مشترك بين القائد والمقودين جميعا، وأن القائد إنما ابتلي بلاء أعظم وأكبر بما كلف به، كما قال علي رضي الله عنه ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم إلا. وكثير من الناس شبهتهم بالعمل الجماعي أنهم لا يفهمون معنى القيادة والتفريق بينها وبين الجندية، فيظنون أن القائد هو المعصوم الذي لا يخطئ وهو العالم الذي لا يجهل وهو المضحي الذي لا يفسر، وهذا غير صحيح. فالقائد ما هو إلا ضبط من الأفراد حمل أكثر مما حملوا، ولذلك قال الله تعالى في سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. والجندية لها واجبات، منها السمع والطاعة بالمعروف كما أمر الله بذلك، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال وإذا جاءهم من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، وقال لا يحدن ثلاثة في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. والأمر حينئذ إلى الناس، فهم الذين يؤمرون أحدهم، فكما يختارون إمامهم في الصلاة ويختارون أميرهم في السفر، كذلك يختارون أميرهم في الحضر وقائدهم في كل أمر. والأمر لهم ليس عن إكراه ولا لا إكراه بالدين، وليس عن استبداد ولا عن أذرة، بل لا بد أن يدركوا أن الأمر مشترك وأن كل له حق به وأنه حق مشترك لا يمكن غصبه ولا سرقته، وحينئذ يكون الإنسان نافعا غير ضار، ساعيا للخير، مطيعا واقفا على الثغرة التي هو عليها، حارسا لها، يخاف أن يؤتى الإسلام من قبله، وبذلك ينتظم الجميع بسلوكهم وسيرهم ويتعاون الجميع، كما يبني النحل إشغاليته، وكما يبني النمل قريته، وهكذا.
إن شاء الله. إذن جزاك الله كل خير شيخنا، شاكرين لك هذه المحاضرة، جعل الله في ميزان الحسنات ونفعنا الله بما علمتنا. نعتذر من الإخوة الأفاضل الذين يعني أرادوا المشاركة معنا بأسئلتهم، إلا أنه يعني الوقت داهمنا. شاكرين لكم حضوركم، كما أذكركم إخواني الأفاضل أن يعني ماي ليج رابطة الشباب النموذجي أطلقت يعني هذه المبادرة، هذا البرنامج الجديد معالم النهضة، الذي بحول الله سيمتد إلى شهر رمضان القادم بحول الله. اليوم انطلقنا في العدد الأول، وسيكون العدد القادم بحول الله والحلقة القادمة في بالأحد القادم إن شاء الله. وسيمتد هذا البرنامج إلى يعني مرة في الأسبوع لخمسة أسابيع، ومن بعد يعني يكون كل أسبوعين حلقة بحول الله. يعني شاكرين لكم حضوركم مجددا، شاكرين لشيخنا الفاضل، جعل الله في ميزان الحسنات. يعني ما بقى لنا إلا أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.